بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، درس اليوم رحلة في عمق التاريخ الموصول باليوم والممتد إلى الأمس، وأيضا الذي يمتد أكيدا إلى الغد. هذا العمق هو حلقة من حلقات الصراع ضد الإسلام وأهله. أنتم تعلمون أن القرن السابع الهجري كان من أشد القرون بأسا على المسلمين، تعرض المسلمون فيه لهجمتين فظيعتين، هجمة صليبية وتلتها هجمة تترية، وكان المسلمون قبل ذلك في تفسخ عريض، الجهل منتشر والبدعة قائمة والسنة ميتة إلا ما ندر. وللعجب تجد أن هذا الوقت كان الإنتاج الفقهي فيه كان إنتاجا غزيرا. الإنتاج الفقهي في القرن السابع الهجري كان إنتاجا غزيرا، لأن طريقة الفقهاء في هذه الفترة لم تعتمد على التحرير والتنقيح، وإنما اعتمدت على الشرح والنظم. فالشرح يجعلون منه نظما، والنظم يبثقون منه شرحا، ثم هذا الشرح ينظمونه نظما، وهذا النظم يحش عليه بحاشية، وهذه الحاشية تكتب عليها التقارير، وهذه التقارير تشرح، وهذا الشرح ينظم، وهذا النظم يشرح، وهكذا. هذا جهد الفقهاء في هذه الفترة العصيبة. وأيضا لك أن تعجب أن في هذه الفترة نادى كثير من الفقهاء بغلق باب الاجتهاد. فأنتم ترون بأن عمل الفقهاء كان عملا آليا، ليس فيه تجديد، ليس فيه إبداع، ليس فيه استنباط، ليس فيه تقرير، ليس فيه تقعيد، ليس فيه تنظير، وإنما هو تحشية وشرح ونظم ثم شرح، وهكذا. نادى غير واحد من الفقهاء بغلق باب الاجتهاد، أغلق باب الاجتهاد، وانتشر التقليد في أصقاع العالم الإسلامي، وضربت المذهبية إلى أطنابها وتمام آذانها، وانقلب الناس إلى مقلدين ومتعصبين وجهلة، وانقطعوا عن الوحي الشريف، وأصبحت غاية كل مسلم إلا ما ندر أن يكون له إمام يقلده. في هذه الفترة هجم الصليبيون على ديار المسلمين، هجم المسلمون على ديار المسلمين، جهل، مذهبية، تقليد، غلق لباب الاجتهاد، غلق لطلب العلم، انتشار للبدعة، لا سيما بدعة الرفض انتشرت في مصر الدولة الفاطمية الخبيثة، وانتشرت في سواحل الشام، وانتشرت في غير مكان. ولذا كانت الهجمة الصليبية، ثم بعد ذلك كانت هجمة التتار. ولكن سرعان ما انكسرت هاتين الهجمتين، انكسرتا سريعا. هجمة الصليبيين انكسرت، وانقشع الصليبيون بعد نحو من 80 سنة، وفي بعض البلاد بعد أكثر من 120 سنة زي إنطاكية والرها، ورحلوا إلى ديارهم مهزومين، مدحورين، أذلة، يتجرعون كؤوس الهزيمة وينزفون دما بعد دم. اتجهوا إلى أوروبا، وأيضا انكسرت حملة التتر، وانكفأوا على الإسلام، يدرسونه وينهلون منه ويدخلون فيه، وصار التتر بعد أن كانوا أعداء للإسلام صار التتر جندا من جنود الإسلام،
وأقام التتر حضارة قوية هي حضارة المغول في أوساط آسيا وبلاد الهند، كانت حضارة قوية جدا ولم يستطع أحد أن ينال منها، واستمر دفق هذه الحضارة إلى أن كان الاستخراب البريطاني على يد الشركة الإنجليزية الشرقية، وكان ما كان من استيلاء الإفرنج على بلاد الهند وضياع هذه الحضارة. أما بالنسبة للصليبيين فإنهم رجعوا إلى أوروبا، رجعوا إلى أوروبا تكبدوا هزائم فادحة، إنهم أتوا إلى بلاد المشرق الإسلامي يهيجهم حنين إلى الاستيلاء على هذه الديار، حنين إلى الاستيلاء على الأماكن المقدسة التي دنسها الوثنيون. ولكم أن تعلموا أن الصليبيين جهزوا لحملاتهم خلال أكثر من 100 سنة، يعني الصليبيون لم تكن فكرة الحروب الصليبية التي قادوها ضد بلاد الإسلام لم تكن فكرة طائشة، ولم يكن أمرا كالسهم الرائش الذي لا هدف له، لا، بل قد درسوا الأمر جيدا. أوروبا البلاد التي يمكن أن نسميها ببلاد الجنوب هذه كانت نصرانية، أما بلاد الشمال، بلاد الشمال بريطانيا ونيوزيلندا وإيرلندا كل هذه البلاد كانوا همجا وثنيين، كانوا همجا وثنيين. ومن هنا جاث الرهبان والبطارقة والقساوسة والشمامسة شمال أوروبا، هذه الوديان والفيافي الواسعة التي تموج بكتل بشرية وثنية، فنشروا فيهم دين المسيحية. إذن دين المسيحية لم ينتشر في شمال أوروبا إلا في عصر متأخر، إلا في عصر متأخر، مثلا في حوالي القرن 5-4 الهجري. ما قبل ذلك كانوا وثنيين، كانوا وثنيين. إذن أوروبا لم تدخل جميعا الدين النصراني في وقت واحد، وإنما بعضها تقدم على البعض الآخر. هؤلاء الوثنيون الذين دخلوا حديثا النصرانية أرادوا أن يصنعوا شيئا للنصرانية، فحركتهم القساوسة والبطاركة والببوات وقالوا لهم إنكم لن تنالوا الملكوت في السماء إلا إذا ذبحتم الوثنيين في المشرق وحررتم بيت المقدس. وهنا جاشت أوروبا بجيوشها وأتت بجحافلها لتنتزع البيت المقدس ولكي تنظف ديار المسلمين من دنس الوثنيين المحمديين وهم آباؤنا وأجدادنا من المسلمين. لما انكسرت هذه الحروب ما الذي حدث؟ أيقنوا تماما أنهم لن يستطيعوا مجابهة المسلمين، لن يستطيعوا مجابهة المسلمين. ومن هنا بدأ يفكرون تفكيرا جديدا، لماذا لا نغزوهم حضاريا وفكريا وثقافيا، لماذا لا نغزوهم حضاريا وفكريا وثقافيا. ومن هنا بدأ ما يظهر بي بالاستشراق، وأول ما ظهر الاستشراق ظهر في روما وأسبانيا، ظهر في روما وأسبانيا. لماذا؟ اشمعنا روما وأسبانيا؟ لأن أسبانيا كانت بالأمس حاضرة إسلامية، بها المساجد وبها التكبير وبها الأذان وبها دولة إسلامية قوية زاهية تحكم هذه الديار، بل وحكمت هذه الديار أكثر من 800 سنة. فهؤلاء الصليبيون يكرهون المسلمين في بلاد أسبانيا، ولذلك درسوا المسلمين دراسة جيدة. النصارى قبل أن يهجموا على المسلمين في أسبانيا درسوا أحوال المسلمين، درسوا تاريخ المسلمين وثقافة المسلمين ولغة المسلمين وقرآن المسلمين ولهجات المسلمين وآداب المسلمين وأشعار المسلمين وعادات المسلمين، وكل ما يتصل بالمسلمين من شيء درسوه. ثم بعد ذلك تمكن النصارى بقيادة إمارتين نصرانيتين عند جبال البارانس، وهما إمارة أرجون وقشتالة. تمكنت هاتان الإمارتان من دخول بلاد أسبانيا واجتثاث ديار المسلمين دارا بعد دار. إذن جرب النصارى أنهم لا يهجمون هجمة عسكرية إلا بعد أن يدرسوا العالم الإسلامي من قريب، وهذه الدراسة كانت على يد تلاميذ يحبون النصرانية ويعتنقونها، يتقربون إلى المسلمين وينهالون منهم ويغشون مجالسهم ويتعلمون على أيديهم. وهنا ظهر ما يسمى بماذا؟ بالاستشراق. فالاستشراق ليس من الشروق، ليس من الشروق، ولكن الاستشراق من المشرق. فهؤلاء القوم اعتنوا بثقافة المشارقة، اعتنوا بثقافة المشارقة، لأن العالم الإسلامي يقع في مشرق العالم الغربي، يقع في مشرق العالم الغربي. ظهر ذلك في أسبانيا للحقد الذي كان يكنه الأسبان ضد المسلمين. فظهر أول ما ظهر الاستشراق ظهر في أسبانيا. طيب ولماذا ظهر في روما؟ لأن روما هناك الفاتيكان، حيث الكرسي البابوي، حيث بابا الرومان الغربيين الذي يعبدونه من دون الله. هذا الرجل الذي يؤسس اعتقاده على كراهة الإسلام والمسلمين. وأنتم تعلمون ما الذي حدث قريبا عندما تكلم هذا الرجل بندكت، وهو أصلي، وهو ألماني الأصل، عندما تكلم بكلام مزر عن الإسلام واتهم الإسلام بأنه دين التخلف والرجعية، وأن المسلمين همج، ووقع في المسلمين وقعا شديدا، وإلى الآن لم يقدم اعتذارا واحدا عما بدر منه. هذه الأيام في بلاد الدنمارك والنرويج وهولندا، وهذه الديار تقع في جنوب أوروبا أم في شمال أوروبا؟ في شمال أوروبا، في شمال أوروبا. إذن أصولهم ماذا؟ أصولهم وثنية بربرية همجية، عندما رسموا النبي عليه الصلاة والسلام في صور مشينة. هذا كله يعكس الكره الشديد الذي أكنه هؤلاء الكفار للإسلام والمسلمين. إذن ظهرت الدراسات الاستشراقية أول ما ظهرت بدافع الكره، بدافع الكره، بدافع البغض للإسلام والمسلمين. هناك مناظرات يريدون أن يناظروا المسلمين وأن يشككوا المسلمين في عقيدتهم، وأن يبينوا أن المسلمين لا يملكون شيئا، وأن دين الإسلام لم يصنع شيئا، بل هو دين شائه تافه لم يقدم شيئا للبشرية، فلغته ركيكة وطرحه ضعيف وأهله متهوكون وثنيون. إذا لابد من الهجمة على التراث الإسلامي. فدرسوا التراث الإسلامي والآداب الإسلامية والعادات الإسلامية والثقافة الإسلامية بدافع ماذا؟ بدافع الكيد للإسلام والمسلمين، إنهم يحاربوا الإسلام ويكيدوا الإسلام ويشككوا المسلمين في عقيدتهم. وأكثر منطقتين كان الكيد فيهما عظيم للإسلام والمسلمين الفاتيكان، روما ثم أسبانيا، روما ثم أسبانيا. طيب، الذي حدث أن أول استعمار غربي لديار الإسلام كان الاستعمار يا أخوانا، من يعرف؟ الأسباني والبرتغالي. أيضا لماذا الأسبان والبرتغالي؟ أول استعمار، أول جنود أوروبيين ينزلون على ديار المسلمين كان الجنود الأسبان والبرتغال. لماذا؟ أيضا بدافع الكره والبغض للإسلام والمسلمين، لأن أسبانيا والبرتغال هما دولة الأندلس. يعني نحن إن شاء الله عندما تقوم دولة إسلامية رشيدة لابد أن نطالب بأملاكنا فين؟ في أسبانيا والبرتغال، دول بتوعنا، دول بتوعنا، والآثار الإسلامية موجودة هناك. مسجد قرطبة الآن تحول إلى كنيسة، والمسجد في المنطقة الحمراء وبلنسية وطليطلة، كل هذه بلاد الإسلام والمسلمين بناها أجدادنا وبذلوا فيها عرقهم، وكانت هناك الدماء مسفوحة وكان الدين مقاما. فلا بد ألا ننسى هذا التاريخ، لا ننسى هذا التاريخ. أول ما نزلت جيوش عبدة الصليب كانت هذه الجيوش جيوش أسبانية وبرتغالية، وقبل أن يطأوا بأقدامهم ديار الإسلام أرسلوا الوفود، أرسل الوفود الذين يدرسون عادات المسلمين في هذه البلاد، أرسل وفود لكي يدرسوا عادات المسلمين في هذه البلاد وأخلاق المسلمين واستمساك المسلمين والتزام المسلمين، فإذا وجدوا من المسلمين ضعفا كانوا يهجمون على السواحل. ولذلك نسجل أول هجمة أسبانية برتغالية كانت على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر، وتصدى لها المماليك، وتصدى لها المماليك هنا في مصر، تصدى لها المماليك هنا في مصر. فلما وجدوا قوة وبأسا رجعوا مرة ثانية إلى ديارهم. ثم كان التحالف بين الأسبان والبرتغال ثم بعد ذلك الهولنديين وبين الرافضة على مهاجمة بلاد الحجاز لتخفيف الضغط على شرق أوروبا، وهذا كلام أشرت إليه من قبل. إذن هذا موجود. إذن ظهر ما يسمى بالاستشراق في أسبانيا وفي روما، ثم بعد ذلك امتد إلى البرتغال، ثم بعد ذلك إلى هولندا. هولندا من الدول الاستعمارية الإجرامية العظيمة التي لها سبق في عداء الإسلام والمسلمين. ثم بعد ذلك كل دولة تريد أن تستعمر شيئا من ديار المسلمين كانوا يصنعون وينشئون قسم يسمى بقسم الدراسات الشرقية، قسم الدراسات الشرقية يدرسون فيه الديانات والملل والأفكار والآراء والتصورات والتاريخ واللهجات والعادات والنكت والأمثال والاجتماعيات، يدرسون كل شيء عن ديار المسلمين، كل شيء يدرسونه عن ديار المسلمين. من أعجب ما قرأت أن دكتورة تسمى دكتورة ليلى ألفت مجلدين عن الحملة الفرنسية على مصر، فذكرت أن الحملة الفرنسية على مصر لم تبدأ بنابليون بونابرت، وإنما قبل نابليون بونابرت بأكثر من 30 سنة أرسلت الحكومة الفرنسية خبراء ومستشارين وتجار إلى مصر ليدرسوا السواحل المصرية والثغور المصرية وأخلاق المصريين وطبقات المصريين والعلاقات الكائنة بين المصريين، هذه كلها درسوها ثم قدموها إلى الحكومة الفرنسية التي صاغت ذلك في خطة عمل على مراحل يتم في منتهاها احتلال مصر. إذن هؤلاء القوم يفكرون تفكيرا دقيقا وعلميا ولا يضيعون دقيقة واحدة. ما من دولة، بريطانيا، أمريكا، روسيا، ألمانيا، هولندا، النمسا، النرويج، أسبانيا، البرتغال، كل دول أوروبا، كل دولة مهما صورت احتلت جزءا من ديار الإسلام وكونت مجموعة من كبار الأساتذة المتخصصين في الدراسات الشرقية لغة وثقافة وحضارة وتاريخا وديانة وفكرا وتصورا ولهجة، كل شيء درسوا ذلك تماما. ولذا قام المستشرقون بعدة أشياء. أول شيء من هذه الأشياء أنهم أخرجوا كثيرا من المخطوطات العربية، في كثير من المخطوطات التي لم تكن معلومة قاموا بنشرها. ولكن يا ترى لماذا قام المستشرقون بنشر وطبع الكتب العربية؟ لماذا قاموا بذلك؟ هل فعلوا ذلك لوجه الله عز وجل؟ هل فعلوا ذلك حبا للعلم؟ لا، وإنما فعلوا ذلك ليجعلوا مادة عربية سهلة للدارسين ليقرؤوها. إذن المستشرقون عندما أخرجوا الكنوز والدفائن والمخطوطات العربية وقاموا بطبعها ونشرها، لم يكن همهم في ذلك ولم تكن إرادتهم في ذلك نشر الثقافة العربية أو نشر الحضارة الإسلامية، لا، وإنما كان مقصودهم في ذلك تعريف الغربيين بالإسلام، تعريف الغربيين بالإسلام، ومن ثم القضاء على الفكر الإسلامي. كيف تحارب عدوا أنت لا تعرفه؟ لابد أن تعرف عدوك، لابد لكم أيها الغربيون أن تعرفوا هؤلاء المسلمين. طيب ما هي طبيعة الكتب التي اعتنى هؤلاء القوم بإخراجها؟ قل أن تجد كتبا مفيدة، ولكن كثير مما أخرجوه إنما هو دواوين الشعر وكتب الأغاني والملح ونحو من ذلك. أما الكتب العظيمة ككتب التفسير، الفقه، الأصول، التوحيد، الحديث، لم يخرج شيئا من ذلك، لم يخرج شيئا من ذلك. طيب إذن أول جهد من جهدهم إخراج ونشر المخطوطات التي تعينهم على فهم طبيعة المسلمين، دي أول حاجة. الحاجة الثانية إعداد الفهارس، وهذا شيء لم يكن يعرفه المسلمون بطريقة علمية دقيقة. نعم الغربيون تقدموا في هذه المسألة، عرف المسلمون الفهارس، ولكن لم تكن الفهارس بهذه الصورة الموضوعية التي عرفها هؤلاء الغربيون، فأعدوا فهارس قيمة. طيب لماذا قاموا بفهرسة الحديث أو بفهرسة القرآن؟ الغربي لو حفظ القرآن ودرس القرآن فإن لسانه أعجمي وإن ثقافته غربية، ولا يستطيع أن يستحضر الآيات بسهولة وسرعة. سبحان الله، يعني أنت ممكن مثلا تقول لي كلمة واحدة في آية أقول لك الآية دي هي إيه وفي سورة إيه. المستشرق الأوروبي يقعد 20 سنة يدرس القرآن، ولو قلت له كلمة واحدة ما يعرفش يقول لك هي في آية إيه ولا في سورة إيه. طمس الله تعالى على قلبه، فكان لزاما أن يقوم المستشرقون بإعداد فهارس لألفاظ القرآن الكريم، فظهرت هنا فكرة فهارس ألفاظ القرآن الكريم خدمة لأهداف المستشرقين. طب بالنسبة للحديث كذلك، هم يريدون الإطلاع على الحديث من أجل الطعن فيه وبين التناقضات في الأحاديث، ولكن الأحاديث هذه بحر لا ساحل لها، فكيف يجمعون هذه الأحاديث وكيف يضعون أيديهم أو أيديهم على كثير من الأحاديث التي هي في الباب الواحد؟ ففكروا في إنشاء الفهارس الموضوعية للأحاديث أو الفهارس الكاشفة عن ألفاظ الحديث، إما فهارس موضوعية أو ألفاظ كاشفة عن لألفاظ الحديث. ونعلم مثلا إن أعظم وأفضل كشاف فهرسي لألفاظ الحديث الشريف هو معجم، المعجم فهرس لألفاظ الحديث الشريف، وقد ألفه ووضعه مستشرق ألماني فينسينج. هذا يعتبر يعني أوعب موسوعة قامت بفهرسة الحديث وضعها مستشرق ألماني. هل أسلم؟ لم يسلم، لم يسلم. والذين قاموا بمعاونته جميعا كانوا أيضا من المستشرقين، كانوا جميعا أيضا من المستشرقين. هل فعل ذلك لوجه الله؟ أبدا والله. طب هل فعل ذلك خدمة للعلم؟ أبدا والله. إنما فعل ذلك خدمة لبني جلده من المستشرقين والغربيين وعبدة الصليب، كي يقدم لهم مادة علمية سهلة يمكن أن توظف في الوقوف على الأحاديث التي يظن فيها التناقض أو الاضطراب، لكي يهجموا بها على المسلمين ويشككوا المسلمين بها في رسولهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نمرة 3، ماذا صنع المستشرقون أيضا؟ قام المستشرقون بإخراج الدفائن المكنونة في باطن الأرض، المخطوطات دفائن مكنونة ولكن في المكتبات والخزائن، لكن هناك أشياء مكنونة في باطن الأرض، الآثار آثار الفراعنة والفينيقيين والأشوريين والبابليين والإغريق والرومان والفرس، كل هذه الآثار اجتهدوا في إخراجها. لماذا؟ لكي يربطوا شعوب هذه الديار بآثارهم. كان الأول الدولة الإسلامية تركب الجمل ولا الحصان هناك من الدار البيضاء على المحيط الأطلنطي لغاية لما توصل إلى بومباي هناك في الهند، من غير ما حد يقول لك أنت فين ولا رايح فين ولا جاي منين. كان ممكن تروح تهج لحد يوقفك على حدود ولا حد يقول لك فين الجواز ولا فين تأشيرة الدخول ولا الخروج. دولة إسلامية ليس بينها حدود. لكن هؤلاء الغربيون كان من مخططهم ترسيم الحدود وأن ترسم الحدود على أسس عرقية. يبقى البلاد المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وبعدين فلسطين الأردن لبنان سوريا العراق، ومن في تحت تجد هناك السعودية وتجد عزب الخليج وبعدين اليمن من تحت، وتحت مصر السودان، وجنوب من السودان وشرق السودان تجد هناك جيبوتي والصومال. إذن كل حتة لوحدها، وكل حتة تحتلها دولة، كل حتة تحتلها دولة. شمال إفريقيا دي تبع فرنسا، طيب مصر وفلسطين دي تبع مين؟ تبع بريطانيا. طيب بلاد الحجاز تبع مين؟ نخليها منطقة عشان منطقة مقدسة، ما نخليش فيها حد من الغربيين، بس نخلي النفوذ تبع بريطانيا. فنفوذ بريطانيا كان بيمتد لبلاد الحجاز. طب اليمن بلاد الحجاز، طب بلاد الخليج برضك بريطانيا. إذا بريطانيا مصر والشام واليمنين اليمن والسعودية وبلاد الخليج، ده كله في النفوذ البريطاني. وتلاحظ أن بريطانيا بتنشن صح، وعندهم دراسات مستقبلية خطيرة. يعني لو يحط إيدهم على بلد دارسين البلد دي إيه الكنوز الموجودة فيها وإيه الخيرات الموجودة فيها وكيف يمكن نزف خيرات هذه البلاد خلال القرون. إيطاليا دولة على قدها، فتاخد إيه؟ تاخد حتة صغيرة كفاية عليها الصومال وجيبوتي وإريتريا، كفاية عليها الحتة دي. أما إثيوبيا فكان فيها نزاع بين إيه؟ بين إيطاليا وبين بريطانيا، حصل فيها نزاع بين إيطاليا وبين بريطانيا. طيب إيطاليا لما أرادت تحط مناخيرها في ليبيا قعدت مدة طويلة، ما عادتش مدة طويلة أبدا. طيب إذا هناك مناطق نفوذ قسمها الأوروبيون الكفرة وجعلوا بلاد المسلمين عبارة عن يعني ملك يقسمونه بينهم كيف شاءوا، ومن هنا رسمت الحدود بين هذه الدول. البريطانيين والفرنسيين والإنجليز كلهم قعدوا بقى على طاولة مفاوضات، وكل دولة رسمت إيه حدودها مع الدولة الأخرى. طيب كل دولة لابد يكون لها لغة، ولابد يكون لها ثقافة، ولابد يكون لها تاريخ. ومن هنا نشأت هذه الأشياء، البحث في الحفائر. إذن بلاد الجزائر والمغرب والحدود دي كلها تبحث عن الآثار عشان نطلع لهم الآثار بتاعت مين؟ بتاعت البربر، يبقى ندرس ثقافتهم إيه؟ بربرية. طيب مصر نطلع لهم الفينيقيين والقبط والكلام ده والفراعنة، يبقى دي ثقافة إيه؟ فرعونية. ها؟ والناس تنتشي وتقولك إحنا نفتخر بأن أجدادنا الفراعنة وإحنا أبناء حضارة 7000 سنة، حضارة الفراعنة، سبحان الله. طيب بالنسبة للعراقيين يبقى الأشوريين والأشوريين. طب بالنسبة للبنانيين والأردنيين يبقى الايه الفينيقيين وهكذا. تم إحياء النزعات العرقية التي زكيت بما اكتشفه الأثريون والمستشرقون من الآثار واللهجات ونحو من ذلك. إذن ده الخطة التي بعد ذلك اللي هو اكتشاف الآثار. لك أن تقول طيب لو إن الآثار ديت حرام طب ليه الصحابة سابوها؟ ومن قال لك أن الصحابة رأوا أبو الهول مثلا أو رأوا الأهرامات؟ هذه أشياء لم تكتشف إلا بعد عصر الصحابة، لم تكتشف إلا بعد عصر الصحابة. وقلت لكم من قبل أنه لما عرف المسلمون الأهرامات وأبو الهول أراد بعض الأمراء أن يهدم أبو الهول، فيهدموه إزاي مش عارفين، قالوا خلاص نجيب حجر من الهرم ونضرب به أبو الهول، نهد أبو الهول بحجر من بتاع الأهرامات ده. فجابوا 40,000 عامل بالسلابات والبتاع وراحوا رابطينه في حجر، ربطوا سلابات و40,000 واحد راحوا شدين راحوا معين الحجر، حجر واحد 40,000 واحد، فراح وقع الحجر راح نازل تحت ما يقرب من كم فرسخ فتركه الناس. ولذلك هناك أحد الأهرامات هناك حجر كبير ناقص من أحد هذه الأهرامات، الحجر ده إنما أنقص من ذلك الوقت. وهذه القصة حكاها المقريزي في الخطط المقريزية، فيمكن لكم أن تراجعوها. حاول المسلمون إزالة هذه الآثار الوثنية ولكن لم يقدروا، وكان ذلك في عصور متأخرة عن عصور الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. طيب ما الذي فعلوه بعد ذلك؟ أرادوا أن يؤرخوا للمسلمين. انظر للمصيبة الثقيلة، أراد المستشرقون الذين خرجوا من أحضان الكنائس يضربون النواقيس ويرفعون الصلبان أرادوا أن يؤرخوا للمسلمين. الله أكبر. إذا من الذي سيكتب تاريخ المسلمين؟ مين هم؟ مين هم لا يكتب تاريخ المسلمين؟ هؤلاء القوم المستشرقون. المستشرقون أضرب مثالا لميرجليوث. ميرجليوث هذا رجل مستشرق ونصراني متعصب يشكك في عدة أشياء. هو ينتهج نهج ديكارت. ديكارت هذا رجل مجنون يسمونه فيلسوف أوروبا، لكن عندما تنظر تجد أنه كان رجلا مجنونا بيقوم منهجه على الشك، يشك في كل حاجة، يقول لك احنا نشك لغاية لما تيقن. سبحان الله. لذلك يمكن أن يشك في نفسه أنه ولد أبوي حتى يتيقن أنه ولد أبوي، أمر عجيب. المهم بدأوا يطعنون في سنة رسول الله بل وفي القرآن الكريم. طيب كيف طعنوا؟ قال لك إن إحنا لو درسنا ألفاظ القرآن ودرسنا ألفاظ الشعر الجاهلي، قلت لكم منذ قريب إنهم أخرجوا إيه؟ دواوين الشعر، دوين الشعر، ديوان زهير والراعي النميري وقبل ذلك ديوان أمرؤ القيس وديوان المثقب العبدي وديوان كعب الغزناوي، أخرجوا دواوين شعرية كثيرة. طيب بدأوا أن هم يطلعوا ألفاظ الدواوين، يطلعوا الألفاظ دي وبدأوا يقارنوها بألفاظ القرآن الكريم، فقالك الله نفس ألفاظ الشعر هي ألفاظ الايه؟ القرآن. نفس ألفاظ الشعر هي ألفاظ القرآن بالضبط. طيب ايه الضير في ذلك؟ نمرة اتنين، قال لك ان الشعر الجاهلي ده لا يمكن ان نثق ان هو قاله اصحابه. من ادران ان امر القيس هو اللي قال القصيدة بتاعته؟ ومن ادران ان مثلا لبيد بن الابرص هو الذي قال قصيدته؟ ومن أدرانا إن طرف ابن العبد والذي قال قصيدته؟ قالك لا، إذا هناك شعر منتحل على أصحاب، مكذوب على أصحاب، فأخذوا يطعنون في روايات الشعر الجاهلي. قالك خلاص مفيش حاجة اسمها الأسانيد. إيه الأسانيد دي؟ لا يعقل إن في هناك واحد يروي عشرات الآلاف من الأبيات، لا يمكن، هذا أمر لا يمكن أن يقبل ولا يمكن أن يقبله عقل. إذا الحاجة الثانية قال لك إن الشعر الجاهلي ده هو منحول مكذوب على أصحابه. طيب إذا القرآن الكريم مكذوب ومنحول، فاهمين المسألة دي يا إخواننا؟ إذا القرآن الكريم ألفاظه هي نفس ألفاظ الإيه؟ الشعر. طب والشعر دوت مكذوب، إذن القرآن إيه؟ مكذوب. طيب طبعا هذا الكلام لا يقولونه هكذا بهذه الطريق، ولكن هذا نهاية أبحاثهم. طبعا شقشقوا، قال لك لابد ألا نكون متعصبين، يعني يسمون الاستمساك بالدين تعصبا، ولكن لابد من الموضوعية والنقد وحرية النقد، ها، والرأي ورأي المخالف، ولابد من المنهجية التي تعرف النقد الحر البناء إلى غير ذلك. المنهجية والعلمية والنقد الحر والنقد البناء كلها عبارة عن كلمات جوفاء، كلمات جوفاء أطلقوها لكي يخدعوا بها شباب المسلمين. لما يجي طالب يروح جامعة السربون ياخذ هناك الدكتوراه في الدراسات الإسلامية مثلا، ما تضيروا في ذلك الأمر، فهناك يقولوا له احنا عاوزينك تدرس الإسلام مش بعد انت مسلم متعصب، لا، باعتبار انت راجل منصف معتدل، في هناك حاجة اسمها الموضوعية وحاجة اسمها النقد الحر، كل حاجة خاضعة للنقد وكل شيء قابل للنقد، ما في حاجة اسمها ثابت، كل شيء قابل للنقد. فيبدأ هذا الطالب يستعمل عقله في نقد حتى ثوابت الإسلام. إذن تكلم هؤلاء المستشرقون عن قضية الانتحال في الشعر ليدخلوا منها إلى القول بماذا؟ بانتحال القرآن الكريم وانتحال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. درسوا التاريخ وبدأوا يكتبون التاريخ، وعندما كتبوا التاريخ ركزوا على كتابة التاريخ ولكن من كتب الأدب أو من الكتب التي لم تعنى بتحرير الأحداث التاريخية. جمع الأوروبيون تاريخ المسلمين من عدة مصادر عجيبة. أول مصدر من هذه المصادر كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وهذا رجل مخلوط الاعتقاد، كاره للعروبة، متكلم أصلا في ديانته، وهذا الرجل لم يترك سوءة إلا ذكرها ونسبها للمسلمين. هذا كتاب الأغاني للأصفهاني. نيجي بعد كده لكتاب الحيوان للجاحظ. لكم أن تعلموا أن الجاحظ أسس فرقة معتزلية نسبت إليه وهي الجاحظية، إذن هذا رأس من رؤوس الاعتزال. فلكم أن تتصوروا أمور تاريخية عن أمة الإسلام تؤخذ عن معتزلي، بل من رأس من رؤوس المعتزلة. طيب نمرة ثلاثة، التاريخ للطبري، تاريخ الطبري. والطبري في هذا التاريخ لم يحرر مروياته، لم يحرر المرويات التي أتى بها، فكانت مروياته غاية في العجب، لا سيما في المسائل المتعلقة فيما شجر بين الصحابة، فكان عمدته في هذه المرويات الكذبة والوضعين. كان عمدة الطبري في هذه المرويات الكذبة والذين يضعون الروايات والأخبار. من مجموع هذا الخليط أسس المستشرقون التاريخ الذي كتبوه وصمموه، ثم بعد ذلك سربوه إلى ديار المسلمين ليدرس لهم في معاهدهم ومدارسهم وكلياتهم وجامعاتهم، وتلقفه بعد ذلك طبقة من المهزومين فكريا ودينيا وعقائديا. في هناك ناس مهزومة، يعني ايه مهزومة؟ يعني لو عرف الكلمتين انجليزي ما تكلمش الا به، ده انهزام فكري وانهزام لغوي. لو عرفت مثلا ان الفرنج بيلبسوا لباس معين لا يلبسون الا هذا اللباس، ده انهزام. ينبغي للمسلم ان يكون عزيزا بدينه ولهجته ولغته وسمته ولبسه وكل شيء، لابد ان يكون متميزا عن غيره من الكفرة، لابد لذلك الامر، لابد من التميز. لكن يجي يعرف كلمتين بالانجليزي ما يكلمش واحد الا بالانجليزي، أهل العلم قالوا بأن هذا لا يجوز، لا يجوز التحدث بلغة الإفرنج إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. والعجب الدورات المتخصصة لجامعة الدول العربية نادت بتعريب العلوم، يعني جامعة الدول العربية مع ما فيها من سوءات نادت بتعريب العلوم، يعني الطب والهندسة كله يدرس باللغة العربية، يدرس باللغة العربية. وأن تكون لغة العلوم والتقنية والتكنولوجيا في ديار المسلمين هي اللغة العربية، نادوا بذلك. الدولة الوحيدة التي تقوم بذلك يمين هي سوريا، الدولة الوحيدة التي تقوم دراسة فيها اللغة العربية هي سوريا، ومع ذلك الأطباء السوريون متميزون ومتقدمون. وهنا وهناك، ما الضير في ذلك الأمر؟ ما هناك ثقافة ونهضة طبية فرنسية وهولندية وألمانية. هل هؤلاء الناس بالضرورة لابد أن يتقنوا اللغة الإنجليزية؟ ليس هذا بالضرورة، ليس هذا بالضرورة. طب لو افترضنا أن المسلم التجأ أن هو يدرس باللغة الإنجليزية، خلاص إذن هذه ضرورة، يدرس الطب الهندسة العلوم بالإنجليزية، هذه ضرورة، لكن لا يتعدى النطق بها حد ضرورة، لا يتعدى النطق بها حد الايه؟ حد الضرورة. ويمكن أن تراجعوا اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ إسلام ابن تيمية حتى تروا فيه خيرا في هذه النقطة. إذن بعد ذلك كتبوا تاريخ المسلمين وتلقفه المهزومون المدحورون عقليا وفكريا وثقافيا ودينيا، وأولئك المدحورون سموا بعد ذلك بمن؟ بالعلمانيين. إذن العلمانيون صورة متطورة عن المهزومين فكريا. طبعا هذا كلام صعب جدا عليهم، ولكن لا بأس، لكن لا بأس، يأخذوه هنيئا مريئا. فهؤلاء المهزومون تلقفوا هذا التاريخ عن المستشرقين وأسسوا به أقوالهم. ويمكن أن تراجعوا مثلا حديث الأربعاء للدكتور طه حسين لتروا ما كتبه هذا الرجل، سمحه الله في هذين الجزئين اللذين كتباهما. ثم انظر على هامش السيرة أيضا للدكتور طه حسين، ورجعه أيضا بالتاريخ الصحيح لترى العجب العجاب، وانظر سائر كتابات هذا الرجل لترى العجب العجاب، عجب عجاب. وهذا أحدهم. وتجد في هذه المدرسة أحمد لطفي السيد وعلي مبارك، كل هذه مدرسة انهزامية أسست على تلقي ما يلقى إليها من المستشرقين دون تفكير ودون تمحيص. أحدهم قال: لو أملك قلما أحمرا لصححت به القرآن. ما رأيكم في هذه الجملة؟ لا يمكن لأحد أن يقول هذه الجملة إلا إذا أسلم قلبه وعقله لغير الله، إلا إذا أسلم قلبه وعقله لغير الله. القرآن الكريم في أغلط، وهو اللي يصلح بالقلم الأحمر ويطلع مين؟ سبحان ربي العظيم. هذا كلام عجيب جدا، كلام عجيب جدا. وعندما تقرأ كتابه مستقبل الثقافة في مصر يعني تكاد أن تصاب بالإحباط، يرى بأنه لا أمل في مصر إلا إذا صارت مصر جزء من أوروبا في عاداتها وتقاليدها، وأن تأخذ مصر الحضارة الأوروبية بسوءاتها قبل حسناتها. إذا كأن الإسلام، كأن الإسلام هو سبب التدهور، ولن نتقدم إلا إذا أصبحنا كالأوروبيين في التحرر والتفسخ الأخلاقي والديني. كلام عجيب جدا، كلام عجيب جدا. عندما تكلم عن الشعر الجاهلي تكلم بنفس الكلام الذي قاله مرجليوس، قال بانتحال الشعر وشكك في الشعر العربي والجاهلي، وضرب رواة الشعر منتهجا بذلك نهج المستشرقين حذو القذة بالقذة، لم يخرج منهم ولا صمت واحد. إذن هذه مدرسة، هذه مدرسة نادت على نفسها بأنها مدرسة علمية وموضوعية ومنهجية، ولكنها ليست كذلك، إنها الحصاد المر لما فعله المستشرقون بربائبهم في ديار الإسلام. هذه بعض الأمور التي لابد أن نقف عليها وأن نعرفها حتى تنتهي إلى نتيجة. هذه نتيجة إن شاء الله سنجليها في يوم ما في هذا المقام إذا قدر الله تعالى ذلك، وهو أنه لابد من حتمية دراسة التاريخ بطريقة جديدة، لابد من دراسة التاريخ وقراءة التاريخ بطريقة جديدة، لابد أن نتبرأ من التاريخ الموجود في الكتب، هذا تاريخ مزيف، لابد أن نؤمن بأنه مزيف ولا يعكس حضارة هذه الأمة ولا ثقافة هذه الأمة ولا عمق هذه الأمة في الزمن حيث كانت الريادة والشرف والسيادة لهذه الأمة أبدا. لابد أن يقرأ التاريخ مرة ثانية قراءة عقائدية سننية نعرف من خلالها الطرق الصحيحة التي نهجها أجدادنا لنكون على دربهم إن شاء الله. يعني هذه يعني مقدمة لأمور ربما ستأتي بعد ذلك، ولكن أردت أن أزجي هذا المجلس بهذه التذكرة التي كلمتكم فيها عن هذا الفصيل العفن الذي طالما انخدع به كثير من الأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، وهذا الفصيل العفن أطلق عليه المستشرقون. نعم فيهم المعتدلون ولكنهم قلة، لأن الاستشراق إنما نشأ وترعرع وتربى في أحضان ماذا؟ الكنيسة، لكم أن تعلموا ذلك، فلا يمكن أبدا أن يأتي بخير. نسأل الله تعالى لنا ولكم العافية والسداد والرشاد.